إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة، حقائق صادمة عن الاحتلال الإماراتي كتب فادي باعو. هناك حقائق صادمة للغاية حول الاحتلال الإماراتي للجنوب، ولا أعرف كيف لم يدركها البعض رغم فجاجتها وبلادتها. عندما يصرح وزير الداخلية الميسري ووزير النقل الجبواني ومثله الوزير الصيادي وقبلهم نائب رئيس الوزراء جباري بأن الإمارات تمنع هادي من العودة وتتحكم في الشأن الداخلي وتحتل الجنوب، كل هؤلاء ليسوا مع إيران بل يقيمون في السعودية، وهؤلاء هم من أتت الإمارات وشنت حربا لإعادتهم إلى عدن حسب شعار الحرب، وهي إعادة شرعية يمنية إلى عدن. إذن عندما يصيح ويشكو من شنة الحرب لأجله والإعادة إلى عدن، فما الذي يجعل الذين هم على الهامش يرددون شكرا إمارات الخير؟ فلا الإمارات اعترفت بدولة جنوبية ولن تعترف، ولا الإمارات عمرت البلاد وإنما اتخذت من مواطني الجنوب جنودا لها، ولا الإمارات احترمت سيادة الجنوب وإنما سيطرت على المطارات والموانئ والجزر، ولا الإمارات عمدت إلى تأسيس جيش جنوبي وإنما اتجهت لبناء ميليشيات مناطقية وقبلية بسلاح خفيف وتفرق بين المناطق والقبائل، ولا الإمارات دعمت البنية وتطوير الاقتصاد وإنما سيطرت على منابع النفط حضرموت وشبوة وتمول حربها للسيطرة على منابع النفط الجنوبية، ولا الإمارات احترمت تضحيات الجنوبيين وإنما أتت بطارق عفاش وحرسه الجمهوري إلى عدن وجعلته مسؤولا عسكريا على الضباط والجنود الجنوبيين، ولا الإمارات التي تحتل الجنوب فتحت أرضها للجنوبيين بل عمدت على منع الجنوبيين من دخول أراضيها. كل هذا وما خفي كان أعظم، وما زال البعض يرفع علم الإمارات بل ويدلدله على عنقه، ولكن مهما تتطاول الرخيص سيظل رخيصا ولن يبقى إلا الكبرياء الجنوبي ولا شيء غيره. من الصحف العربية، بعد مقتل عشرات الجنود السودانيين في مصيدة للحوثيين والغضب العارمة للشعب اليمني على أرضية اتهام جندي سوداني باغتصاب سيدة يمنية تحت تهديد السلاح، هل يقرر الرئيس عمر البشير سحب قواته المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية؟ كانت هذه افتتاحية صحيفة رأي اليوم. تحتل القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تخوض الحرب في اليمن منذ 3 سنوات العناوين الرئيسة هذه الأيام، لكن للأسباب الخطأ بما قد ينعكس سلبا على سمعة البلاد ويشكل إحراجا للسلطات السودانية التي اتخذت القرار بإرسالها إلى اليمن وقتل اليمنيين المحاصرين المجوعين. حادثتان رئيستان كان الجنود السودانيون طرفا رئيسيا فيها وأثارتا اهتماما واسعا داخل السودان وخارجه. الأولى عندما جرى توجيه الاتهام لجندي سوداني يقاتل إلى جانب قوات التحالف السعودي بالإقدام على اغتصاب فتاة يمنية في بلدة خوخ الساحلية تحت تهديد السلاح مطلع الأسبوع الماضي، وإثارة الجريمة لحالة غضب عارمة في اليمن وصلت إلى حد المطالبة بإعدام الجندي وتعزيره وصلبه في ساحة عامة ومحاكمة مسؤوليه، ولم تعلق قيادة قوات التحالف رسميا على هذه الجريمة ولم يتم تشكيل لجنة تحقيق فيها وجلب المتهمين إلى العدالة والقصاص في حالة ثبوت الاتهام. الثانية تأكيد وكالات أنباء عالمية من بينها وكالة الصحافة الفرنسية مقتل عشرات من الجنود السودانيين ليلة الخميس والجمعة إثر سقوطهم في كمين نصبته قوات تابعة لحركة أنصار الله قرب مدينة ميدي شمال غرب اليمن، وعززت محطة تلفزيون المسيرة هذا النبأ ببث شريط فيديو لجثامين الضحايا ودباباتهم وعرباتهم المدمرة، وهذه الخسارة الأكبر للقوات السودانية منذ وصولها إلى اليمن عام 2015. مشاركة قوات سودانية في حرب اليمن بأعداد كبيرة تقدرها بعض المصادر بأكثر أكثر من 3000 جندي كانت موضع جدل بين أبناء الشعب السوداني بين مؤيد ومعارض، لكن نسبة المعارضين الذين رفضوا هذه المشاركة لأنها تسيء للجيش السوداني وتورط في حروب ضد أشقاء من أجل المساعدات المالية كانت هي الأكبر، لأن المبررات التي تقدمها الحكومة لم تكن مقنعة أولا، ولتزايد أعداد القتلى في صفوف هذه القوات وبلغها أكثر من 1000 جندي حسب بعض التقديرات غير رسمية. دول عربية عديدة رفضت إرسال قوات إلى اليمن للمشاركة في عاصفة الحزم وعلى رأسها مصر والأردن، بينما اكتفت أخرى بمشاركة رمزية مثل المغرب لتبصر قيادتها بصعوبة الانتصار في هذه الحرب أولا، ولعدم الاقتناع بدوافعها والتورط في حرب أهلية ثانيا، وتحسب لردات فعل الرأي العام فيها لانقسامه تجاه ثالثا الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام عندما قررت القيادة السودانية إرسال الآلاف من قواتها الخاصة للمشاركة في هذه الحرب التي ليس لها فيها ناقة أو جمل، والقتال في الصفوف الأمامية في حرب دموية توقع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وتدمر البنى التحتية الهشة في واحدة من أفقر دول العالم ماليا. ومن المفارقة أن الرئيس السوداني عمر البشير الذي اتخذ قرار المشاركة في الحرب تقديرا للسعودية لدورها البارز في رفع الحصار عن السودان بحكم علاقاتها القوية مع أمريكا على أمل الحصول على مساعدات مالية ضخمة تخرج السودان من أزمات الاقتصادية تدهورت علاقاته معها في الأشهر الأخيرة، وعاد إلى حاضنته التركية الإخوانية، وأقام استقبالا حارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته الأخيرة للخرطوم، وسمح له بالاستثمار في جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر وإقامة قاعدة عسكرية تركية فيها، الأمر الذي أثار غضب الرياض ومصر وأبوظبي التي تعتبر أردوغان خصما لدودا بسبب علاقاته القوية مع دولة قطر وانحيازه إلى صفها في الأزمة الخليجية وإقامة قاعدة عسكرية فيها تضم أكثر من 30,000 جندي تركي، لعبوا دورا كبيرا في منع أي تدخل عسكري لقوى التحالف الأربع لتغيير النظام القطري. تقارير إخبارية عديدة تكهنت باحتمال إقدام الرئيس البشير على سحب قواته من اليمن بعد تدهور علاقاته مع الإمارات والسعودية في الأشهر الأخيرة، لكن الرئيس السوداني لم يؤكد صحتها عمليا، كما أنه تجنب في الفترة الأخيرة الحديث عن هذه المسألة الشائكة، لكن من غير المستبعد أن تؤدي الحادثتان المذكورتان آنفا، أي مقتل أعداد كبيرة من الجنود السودانيين في مصيدة حوثية واتهام جندي سوداني باغتصاب سيدة يمنية إلى تشكيل ضغوط كبيرة على الرئيس البشير يصعب عليه مقاومتها، ولذلك يتوقع كثيرون ونحن بينهم إصدار قرار سحب القوات السودانية من اليمن في الأيام والأسابيع المقبلة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
البالستية اليمنية، دقة التوقيت وعظمة الإنجاز وصدق وعود القائد، تقرير لأمين النهمي. التعتيم السعودي الذي كان في السابق للتعاطي مع الصواريخ اليمنية خرج إلى العلن، وصنعاء ليست أقل حرمة من الرياض، قصر بقصر ومطار بمطار، ومع دخول العام الرابع تتوالى البالستيات اليمنية بشكل مستمر على مطارات المملكة ومعسكراتها وما على المهفوف ومعاونيه من حاشيته سوى جمع حطامها بمعية الأمريكان ومعرفة الجهة المصنعة لها وشراء مواقف إدانتها والتباكي لدى مجلس الخوف وتوجيه أصابع الاتهام لإيران وحزب الله لتهريب الصواريخ إلى اليمن والقادم أشد وأفضع. قبل 3 أعوام وهي تدمر المطارات اليمنية لم تكن جارة السوء السعودية بحاجة إلى إدانات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وأخذت مشهد الصدارة في قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير البنية التحتية في اليمن، وفي مقابل ذلك امتص اليمنيون صدمة العاصفة، وبمرور الوقت بدأت تظهر قدرات عسكرية صاروخية يمنية المنشأ والهوية تعامل معها النظام السعودي بداية الأمر على أنها مقذوفات، وعشية العام الرابع كانت المفاجأة. عاصفة الحزم ترتد على السعودية لحظة انطلاقتها بدفعة باليستيات يمانية ضربت مطارات وأهدافا استراتيجية في الرياض ونجران وجيزان وعسير، وحالة الارتداد لم تقف عند حد المواقف والوعود الرنانة، فحتى صواريخ البيتريوت الأمريكية ارتدت على سكان الرياض فوسعت خسارتها. مع انتهاء الشهر الأول من العدوان بشكل مفاجئ، أعلن ناطق العدوان العسيري منتشيا أن عاصفة الحزم حققت جميع أهدافها بما فيها حماية أمن بلاد وجيرانها من تهديد الصواريخ البالستية والتي قال أنه جرى تدميرها بالكامل، واليوم يقف بديله في نفس المكان متباكيا، وقد أصبح سقف الطموحات ومنتهى الآمال إدانة قصف الرياض بالصواريخ البالستية وحشد المواقف الدولية لإيقافها وخفض معدلاتها ومدياتها. الإمارات هي الأخرى بعد استهداف مفاعلها النووي البراكة بصاروخ بالستي من نوع كروز المجنح في 3 ديسمبر 2017، والذي يبلغ مدى 1200 كيلومتر، تعلن تأجيل افتتاحه للعام القادم 2019. حيث نقلت وكالة رويترز عن مصدر إماراتي في 22 مارس 2018 أن أول مفاعل نووي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي كان من المقرر افتتاحه في العام الماضي تأجل افتتاحه مجددا إلى 2019 بسبب مشاكل في التدريب دون أن تكشف عن السبب. محطة براكة البالغ قيمتها 24.4 مليار دولار هي أكبر مشروع قيد الإنشاء في العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وستكون الأولى في العالم العربي. ويرى مراقبون أنه لا يمكن أن يفتتح مفاعل براكة النووي الإماراتي قبل إنهاء الحرب على اليمن. مع دخول العدوان للعام الرابع، كشفت القوة الصاروخية اليمنية التابعة للجيش واللجان الشعبية يوم الخميس الماضي عن صاروخ تكتيكي قصير المدى بدر واحد والذي يعمل بالوقود الصلب، حيث تم تدشينه باتجاه شركة أرامكو السعودية في نجران والتي تعتبر إحدى المناطق الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة. وعشية الذكرى الثالثة للصمود، تحدث قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في خطابه عن أهمية الصمود وأن الشعب اليمني مقبل على العام الرابع بصواريخ جديدة بعيدة المدى وذات صنع محلي تمتلك القدرة على اختراق المنظومة الدفاعية للعدو. وسرعان ما تم عقب خطاب السيد القائد إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية على عدد من المطارات الدولية والإقليمية في المملكة السعودية لتؤكد صدق الوعود التي أعلن عنها السيد القائد في خطابه بالقول: قادمون في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة التي تخترق كل أنواع أنظمة الحماية الأمريكية. كما نقلت وكالة رويترز عن مراسليها سماع صوت انفجار مدون في الرياض قبل منتصف الليل. فضلا عن ذلك، تناقل سكان العاصمة الرياض ومدينة جيزان ونجران وأبها على مواقع التواصل الاجتماعي سماعهم ذوي انفجارات عنيفة إثر وصول الصواريخ الباليستية إلى أهدافها. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة دولية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوري بشن هجوم على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية باستخدام السلاح الكيميائي غير منطقية وغير مقنعة. ووصفت الوزارة في بيان هذه الاتهامات بغير المنطقية وغير المتوافقة مع الحقائق على الأرض نظرا لتقدم الجيش السوري في الميدان ضد الجماعات الإرهابية. وأضافت أن تحميل الجيش السوري مسؤولية الهجوم ينم عن مؤامرة جديدة تحاك ضد الحكومة السورية وذريعة لشن عمليات عسكرية جديدة ضدها. وحسب الخارجية الإيرانية، فإن هذه الاتهامات من شأنها أن تعقد الأوضاع في سوريا والمنطقة وستجعل الإرهابيين أكثر إصرارا على ارتكاب المزيد من الجرائم، وهذا لن يكون لمصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. كما أكد البيان على إدانة طهران لاستخدام السلاح الكيميائي بشدة في أي مكان ومن أي طرف كان. وكانت وسائل الإعلام الداعمة للجماعات الإرهابية في سوريا قد بدأت مجددا العزف على لحن استخدام السلاح الكيماوي في مدينة دوما، الأمر الذي نفته دمشق وموسكو بشدة في حين هددت واشنطن بأن جميع الخيارات مطروحة للرد. وقد أعلن أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن الداخلي توماس بوسرت جميع الخيارات مطروحة للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تنظر في الهجوم المذكور في الوقت الحالي واصفا الصور الواردة من مكان الحادث بالمروعة. في وقت أسبق من اليوم، وصفت وزارة الخارجية الروسية المزاعم عن هجوم كيميائي جديد في غوطة دمشق الشرقية بأنها استفزازات سبق أن حذرت موسكو منها. وقالت الوزارة في بيان إن أي تدخل خارجي تحت ذرائع مفبركة ومزيفة في سوريا حيث يتواجد العسكريون الروس هناك بطلب رسمي من الحكومة الشرعية غير مقبول إطلاقا وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية. في أول تعليق على هذه الاتهامات، أكد مصدر في الوزارة الخارجية السورية يوم الأحد أن ذريعة استخدام الكيميائي في الغوطة كان مخططا لها وكان هناك معلومات موثقة ومؤكدة حول ذلك حذرت منها الدولة السورية. وأشار المصدر إلى أن مزاعم استعمال السلاح الكيميائي باتت أسطوانة مملة غير مقنعة إلا لبعض الدول التي تتاجر بدماء المدنيين وتدعم الإرهاب في سوريا. نحن في صوت الشعب لدينا تعليق نقول فيه: الأكاذيب والمبررات التي تسوقها الولايات المتحدة واضحة بأنها بعد استلام ترامب مبلغ 9 مليار دولار تلاه مبلغ 4 مليار دولار مقابل بقائه في سوريا بعد طلب من بن سلمان أن يمنحه تلك الأموال. وأمام مرأى ومسمع من وسائل الإعلام، يبدو أن من خصائص وصفات الكيماوي السوري الذي يتباكون على استخدامه أنه لا يصيب إلا الأطفال والنساء، لا يصيب المسلحين مطلقا، ولا يحتاج إلا الغسيل بالماء، لا يحتاج إلى وسائط وقاية للمسعفين، لا يحتاج لأجهزة تنفس داعمة، لا يحتاج إلى الترياق المضاد، لا يستخدمه الجيش إلا عندما يكون في حالة تقدم انتصار. هل رأيتم غازا ألطف منه؟ متناسين أنهم هم أنفسهم من يتباكون على سوريا، هم من يقتلون أطفال ونساء اليمن منذ 3 سنوات دون أن يصدر منهم حتى استنكار أو إدانة، ودون أن نسمع عويلهم وبكاءهم ونواحهم حتى ولو بالكذب والظاهر. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: حسين العزي: سجلوها للتاريخ إذا لم تجنع السعودية للسلام ولم توقف عدوانها فإن أربعة أمور على الأقل ستحدث، من حيث لا يتوقع الحدوث بعون الله ستحدث، ومن حيث لا يخطر لبشر على بال بقوة الله ستحدث، حينها لن ينقذها فزعة مرتزق ولا نجدة حليف، وسيقول قائلهم: لعاصم اليوم من أمر الله رفعت الأقلام وجفت الصحف. الدكتور أحمد عبد الملك: بعض القنوات والمواقع الإعلامية تنشر أخبارا عن سوريا غير المؤكدة تبرر الأمريكان ضرب سوريا بحجة الكيماوي كما ضربت العراق بحجة النووي، نتساءل أي عروبة يحملون وأي موضوعية إعلامية يمتهنون. محمد بن روضان خولان كتب: قميص عثمان شرعية هادي المزعومة استغلها بني سعود وعيال زايد لتنفيذ مشاريعهم الاستعمارية في اليمن كقميص عثمان، جاءوا لإعادة الشرعية وبعد أن تمكنوا من الاستيلاء على الموانئ والجزر وباب المندب، إذا بالشرعية التي جاءوا لإعادتها باتت مسجونة وممنوعة من العودة إلى اليمن بدعوى عدم توفر الأمن. سيف الحق إبراهيم: القيادة العامة للمؤتمر الشعبي العام في عموم محافظات الجمهورية اليمنية تتبرأ من المدعو علي البخيتي وتصفه بالمشبوه المأجور وأنه لا يمثل إلا نفسه، متهمة إياه برجل العار الذي يقبض ثمن الخيانة والعمالة من الخارج. هيفاء علي محمد: القوة الصاروخية تدق تجمعات كبيرة من الجيش السوداني المرتزق في الموسم في جبهة جيزان بصاروخ باليستي من نوع قاهر، وأنباء عن خسائر فادحة في صفوف المرتزق السودانيين. محمد المتوكل: طبعا ننصح شعب السودان بأن يتظاهروا ضد البشير لسحب أبنائهم من محرقة اليمن وليسلموا من صواريخنا، فمدنهم معرضة للاستهداف الصاروخي حتى الخرطوم، فلينسحب السودان فلا ناقة لهم ولا جمل من هذه الحرب سوى الخسارة. ونختم بالدكتور عبد السلام خاشقجي: استهداف المدنيين بالكيماوي في دوما كانت مسرحية أمريكية بطلها الجماعات الإرهابية المحاصرة، والآن أمريكا تقصف مطار أتيفور العسكري في حمص، ترامب استغل وجود محمد بن سلمان عنده لينفذ مخططه حتى الأخير ليدفع الفاتورة كاملا.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، لكم التحية من المعدة أمل تنبغ الخاشب، مني أحمد المختفي ومن المخرجة ألطاف عبد الكريم، دمتم بخير وإلى اللقاء.